أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث، هناك استدراكان يرتبطان بروايتين متقدمتين. الرواية الأولى مو استدراك، توضيح يعني يرتبط بها. الرواية الأولى موثق السماع المتقدمة، أذكر أحد الأخوان سألني أنه هل هي مضمرة بطريق الشيخ الكليني أو لا، بعد المراجعة تبين أنها مضمرة أيضا. أذكر أنت سألته، هي مضمرة بكل الطريقين سألته، لكن هذا الإضمار الظاهر ما يمنع، يعني ما يمنع من الاستدلال بها. الأمر الثاني يرتبط بالرواية الأخيرة في الدرس السابق، وهي رواية عبد الله بن سنان التي قلنا بأنها ضعيفة لوجود عبد الله بن القاسم الحضرمي الكذاب الغالي الضعيف كما نص على ذلك، لكن الظاهر أن الرواية تامة سندا بطريق الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية الأخيرة بطريقه بسنده عن ابن أبي عمير، بسنده عن ابن أبي عمير، وسنده إلى ابن أبي عمير تام، ليس فيه أي مشكلة الرواية بهذا الشكل. شنو عنوانها؟ 91، هذا 91 الحديث. شنو أول في ذيل الرواية؟ يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. طريق الشيخ الصدوق في المشيخ إلى محمد بن أبي عمر صحيح، وهو ثقة، وعبد الله بن سنان أيضا ثقة، الرواية موثقة يعني صحيحة معتبرة، لكنه كان الكلام في دلالتها، لأنها ليس فيها دلالة على اشتراط الإذن واضح في الخروج، وإنما فيها دلالة على أنه يحرم على الزوجة الخروج إذا منعها الزوج من ذلك، وهاتان مسألتان مختلفتان كما هو، يعني لا يمكن أن نجعل هذه الرواية إلا دليلا ومدركا على حرمة الخروج عند منع الزوج، ولا يمكن أن نجعلها دليلا على أن خروجها مشروطا بماذا؟ بالإذن. هذه هي الروايات المتقدمة. زين، مقتضى إطلاق هذه الروايات كما ذكرنا في الدرس السابق هو أن الحرمة ثابتة، سواء كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. مقتضى إطلاق هذه الروايات هو هذا، حمل الروايات كلها على ما إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع، هذا على خلاف إطلاق الرواية، ولعله حمل لها على الفرد النادر، لأن كون الخروج منافي للاستمتاع هذا فرد نادر في الحقيقة من أقسام وأنواع الخروج الأخرى. المنافات لحق الاستمتاع إنما تكون عندما يكون الزوج مريدا للاستمتاع، فالتصرف قد يكون منافيا من لحق الاستمتاع. أما في الحالات الاعتيادية عندما يكون الزوج غائبا عن الدار، عندما يكون مسافرا، عندما يكون ليس في هذا الصدد، في صدد الاستمتاع، فحينئذ لماذا يكون الخروج منافيا لحق الاستمتاع؟ منافاة الخروج لحق الاستمتاع مخصوص بحالات معينة وظروف معينة. اللي أريد أقوله هو هذا، أن حمل هذه الروايات على حمل الخروج في هذه الروايات على كون منافي لحق الاستمتاع، لا يبعد أنه حمل لها على الفرد النادر. المهم هو أنه على خلاف إطلاق هذه الروايات، وهذا الحمل لا دليل عليه، ومقتضى القاعدة هو أن نلتزم بهذا الإطلاق ونلتزم بحرمة الخروج مطلقا، كما عليه كثير من الفقهاء سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. نعم قد يثار أو تثار بعض الأمور التي تمنع يدعى مثلا أو قد يتوهم أنها تمنع من الالتزام بالحرمة مطلقا. قد يقال بأن صحيحة محمد بن مسلم بالخصوص فقرت الاستدلال فيها وردت بعد النهي عن منعها نفسها وإن كانت على ظهر قتاب، منعها نهاها عن أن تمنع نفسها من الزوج وإن كانت على ظهر قتاب، ثم قال ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. قد يقال بأن هذا العطف يستفاد منه أن النهي عن الخروج مخصوص بما إذا كان منافيا علما للاستمتاع، لأن الحديث قبله والفقرة قبله ترتبط بالاستمتاع، فالفقرة محل الاستدلال أيضا هي مرتبطة بماذا؟ بالاستمتاع. فالنهي عن الخروج ليس نهيا مطلقا، وإنما نهي عنه عندما يكون منافيا علما للاستمتاع. هذا في الحقيقة لا وجه له، يعني لا وجه لهذا التقييد. فقرتان مستقلتان كل منهما وردتا، ذاك وجوب التمكين عليها وإن كانت على ظهر قتل، وهذا تحريم لخروجها من دون إذنه، أشبه بتحريم الصوم كما في الرواية نفسها من دون ماذا؟ من دون إذن الزوج، وتحريم التصدق من بيته من دون إذن ماذا؟ إذن الزوج. واضح؟ أشبه بهذا، لا موجب في الحقيقة، مجرد العطف ما يعني تقييد هذه الرواية، ولا يصلح أن يكون قرينة على تقييد فقرة الاستدلال بما إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع، على أن هذا غير موجود في سائر ماذا؟ في سائر الروايات. هذا غير موجود في سائر الروايات، فنتمسك بإطلاق سائر الروايات لإثبات الحرمة ماذا؟ المطلقة. وصحيحة محمد بن مسلم لو قلنا باختصاصها، لو قلنا وسلمنا هذه القرينة وقلنا باختصاصها بما إذا كان منافيا لحق الاستمتاع، لا تصلح لتقييد الروايات الشنو الأخرى، لأن مفاد صحيحة ابن محمد بن مسلم لو سلمنا هذه القرينة هو حرمة الخروج من دون إذنه المنافي المن للاستمتاع. هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي حرمة الخروج ماذا؟ مطلقا لو دل عليه الدليل. العمدة في المناقشة هو أن العطف وحده لا يصلح للتقييد، ومقتضى الإطلاق هو الحرمة مطلقا. هذا الأمر الأول. قد يثار أمر آخر لمنع الإطلاق في الحرمة، فيقال بأن حرمة الخروج مطلقان وإن لم تكن منافية للاستمتاع، هذا على خلاف الآيات القرآنية العديدة التي تأمر الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف أو بالإمساك بالمعروف، على اختلاف الصيغ الموجودة في الآيات الكريمة، عاشروهن بالمعروف، إمساك بمعروف، وأمثال هذه الآيات. قد يقال بأن تحريم الخروج على الزوجة مطلقا وإن لم يكن منافيا للاستمتاع، هذا يخالف المعاشرة بالمعروف، هذا هي ليست معاشرة بالمعروف. واضح؟ فحينئذ يكون مخالف من للآيات الشريفة، فيلتزم بالتقييد على أساس الآيات الشريفة التي تأمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف. هذا الكلام في الحقيقة أيضا لا يمكن الالتزام به، ولا يمكن تقييد الروايات على هذا الأساس، لأن المقصود بالمعاشرة بالمعروف المأمور بها الأزواج في هذه الآيات هو المعاشرة بالنحو المتعارف بين الناس المخاطبين بهذه الآية. ما هو المعروف ما تعارفوا عليه ولم ينكرونه، هذا أمر الأزواج بأن يعاشروا الزوجات بما هو المتعارف بين الناس المخاطبين بهذا الخطاب. ومن قال أن تقييد الزوجة بأن تأخذ الإذن من زوجها إذا أرادت الخروج وتحريم الخروج عليها إلا بعد أخذ الإذن من الزوج أن هذا على خلاف ما هو المتعارف في تعامل الأزواج مع ماذا؟ مع زوجاتها، ليس على خلاف المعارف، بل هذا يقتضيه طبع الإنسان ويقتضيه بناء الأسرة في جو سليم بعيد عن الشكوك والظنون وسوء التقدير. يقتضي هذا، يقتضي أن يكون هناك التزام بهذا الشيء، لأنه فسح المجال للمرأة أن تخرج بلا إذن الزوج ومن دون اطلاع الزوج ومن دون علمه، قد ما أقول دائما بس هو مظنة لإثارة المشاكل وسوء الظن وسوء التقدير، وهذا يؤدي إلى إلى عدم بناء الأسرة، بناء مبني على الثقة وطرح الثقة بالطرف الآخر يؤدي إلى ذلك. فالشارع لعله منعا لهذه الاحتمالات ومنعا لحصول التفكك في داخل الأسرة يحكم بهذا الحكم أن الزوجة تمنع من الخروج إلا بعد أخذ الإذن من الزوج. اللي أريد أقوله أن هذا الشيء ليس غريب عن طبيعة الإنسان وعن نمط تفكيره، مضافا إلى أنه ليس أمرا منكرا بين الناس المخاطبين بهذه الآية، ليس أمرا غير متعارف، أمر متعارف طبيعي جدا ومتعارف. والآية التامر التي تأمر الناس بالمعاشرة بالمعروف، يعني تأمرهم بأن يعاشروا الأزواج بالنحو المتعارف من أنحاء المعاشرة، وهذا نحو المتعارف ليس غير متعارف. نعم، إذا بلغ الزوج حد التعسف في استعمال هذا الحق، واضح، بأن كان يمنع من زوجته من الخروج عنادان، يمنعها من الخروج حتى إلى 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 رؤية أقاربها، رؤية أبيها، رؤية أمها، مشاركة في أحزانهم، في أفراحهم، في أتراحهم. إذا بلغ الزوج حد التعسف أكو مجال لأن يقال أن هذا ليس شنو؟ ليس معاشرة بماذا؟ بالمعروف. هناك مجال لأن يقال. أما إذا لم يكن كذلك وإنما كان الزوج لا له إعطاء هذا الحق، إذا كان يرى المصلحة في ذلك، فحينئذ لا يقال بأن هذه معاشرة بغير المعروف وبالأمر المنكر. الظاهر تبعا لكثير من الفقهاء هو أننا لابد أن نلتزم بحرمة الخروج مطلقا من دون إذن الزوج، سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. هذا تمام الكلام في هذه في هذا الفرع من المسألة. المسألة لها تتم لعله أكو مجال به للحديث. يعني الزوج مخاطب بأن يعاشرها بالمعروف، هذا لا أبدأ أقول هذا أنه عندما يكون التعسف في استعمال هذا الحق هذا ليس معاشر بالمعروف، فالزوج مأمور بأن يعاشرها بالمعروف، يعني لأن لا يتعسف في استعمال هذا الحق. لا هو يعني بهالمقدار، هذا المقصود، أنه الزوج لا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذا الحق. بل يعني هناك مجال للحديث عنه. بخلاف ما إذا لم يكن هناك تعسف، مجرد إعطاء هذا الحق للزوج، هذا ما يعني أطلاقا أن هذا ليس معاشرة. بماذا؟ بالمعروف. تتمت المسألة هكذا، يقول: فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. هاي مسألة إذا خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ترتب النشوز على الخروج، على مجرد الخروج، وإن قلنا بحرمته هذا غير واضح على ضوء ما تقدم سابقا. تقدم سابقا أن النشوز الخروج من بيت الزوج تارة يأخذ طابع التمرد على الحياة الزوجية ورغب التعايش مع الزوج، تارة يأخذ هذا الطابع، وأخرى لا، ما يأخذ هذا الطابع، هي باقية على الزوجية وما ترفض التعايش وياه، لكن خوف صارت عصبية أو عدفت غرض مصلحة خاصة خرجت وارتكبت هذا الحرام. سابقا قلنا بأن النشوز إنما يثبت يتحقق ويكون موجب لسقوط النفقة في الحالة الأولى فقط، يعني إذا كان الخروج مبني على أساس رفض التعايش مع الزوج والتمرد عليه تمرد كامل، في هاي الحالة تكون ناشز وتسقط نفقتها. وأما إذا كان لا، خرجت من بيت أبيها عصيانا من دون أخذ الإذن وباني على أن ترجع إلى بيت زوجها، ليست عندها مشكلة مع زوجها لكن ارتكبت هذه المعصية بناء على الحرمة، ارتكبت هذه المعصية فلم يكن خروجها على أساس رفض التعايش مع الزوج في حياته الزوجية، وإنما على أساس ارتكابة حرام تقتضيها بعض اقتضاها بعض المصالح التي تدركها. مثل هذا الخروج لا يحقق النشوز كما تقدم ولا يكون موجب لسقوط النفقة، واضح، ولا يكون موجب لسقوط النفقة. نعم، السيد الماتن التزم بأن حتى مثل هذا الخروج يكون موجب لتحقق النشوز وسقوط النفقة. لماذا؟ كما قلنا سابقا استنادا إلى رواية السكوني اللي قرناها بالدرس السابق، اللي يقول مضمونها: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بلا إذنه كانت شنو، ما أدري شنو العبارة، فلا نفقة لها. ومقتضى هذه الرواية وأن مجرد الخروج يوجب تحقق النشوز وسقوط النفقة، لكن المشكلة عندنا أن هاي الرواية فيها مشكلة سندية، هاي الرواية فيها النوفلي والنوفلي لم تأخذ التوثيق عندنا، فلا يمكن أن نلتزم بذلك، واضح، استنادا إلى هذه الرواية. القاعدة تقتضي ما قلناه أن النشوز لا يتحقق إلا إذا كان الخروج على أساس رفض التعايش مع الزوج بالمرة، حينئذ يكون هذا نشوز. وقلنا أن أدلة النشوز وأدلة النفقة موضوعها هو بقاء الحياة، بقاء كزوج، هذا هو موضوعها في الحقيقة، واضح. وجوب النفقة موضوعها أن تعيش الزوجة مع زوجها حياة زوجية اعتيادية، أما إذا تمردت على ذلك ورفضت التعايش معه كزوجة متمردة عليه ومنفصلة عنه، هذا أدلة وجوب النفقة كما تقدم لا تشمل مثل هذه الحالة. أما إذا خرجت وبنت على الرجوع إلى بيت زوجها فعلت حراما، لكن هذا ما يعني تحقق النشوز وما يعني سقوط ماذا؟ سقوط النفقة، لأن موضوع وجوب النفقة كما قلنا بقاءها كزوجة وهي باقية كزوجة، بالرغم من أنها ارتكبت ماذا؟ إثمان وفعلت حرامان، لكنها باقية زوجة، فتشملها أدلة وجوب النفقة والنشوز لا يتحقق وتبقى هي مستحقة علما للنفقة. هذه قواعد، يعني قواعد بلحاظ الأدلة الأولية تقتضي هذا الشيء، رواية السكوني تقتضي شيء آخر، لكن رواية السكوني لا نعمل بها لعدم ثبوت صحتها سندا عندنا، فنرجع إلى مقتضى القواعد المستفادة من أدلة وجوب النفقة، وهي تقتضي التفصيل بين شنو؟ بين الحالتين. ولذا التعليق على هذه العبارة يكون بهذا الشكل، أنها فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا، هذا إذا كان خروجها مبني على من؟ على أساس التمرد والانفصال ورفض التعايش مع الزوج في حياته الزوجية، في هذه الحالة تكون ناشز وتكون ماذا؟ وتكون غير مستحقة المن للنفقة. وأما مجرد الخروج هذا الظاهر أنه يجب على الزوج أن ماذا؟ أن يعطيها النفقة، وإن فعلت ماذا؟ حراما. لكن هذا الوجوب كما تقدم سابقا نحن لا نلتزم به كفتوى. ليش؟ لأنه رواية السكوني وذهاب المشهور كما قيل إلى سقوط النفقة يمنعنا من الالتزام بوجوب النفقة في هذه الحالة على وجه شنو؟ على وجه الفتوى. ولذا نلتزم به على وجه الاحتياط الوجوبي واللزومي. النتيجة هي هذه، أن الخروج إذا كان على أساس التمرد الكامل هذا لا إشكال في تحقق النشوز وسقوط النفقة بلا إشكال. أما إذا لم يكن على هذا الأساس وإنما كان مبني على بقاء الزوجية وبقاء التعايش مع الزوج كزوجة، فهذا في هذه الحالة نحكم بوجوب الإنفاق على الزوجة، لكنه شنو؟ احتياطا. لماذا؟ لأن في المقابل توجد رواية السكوني ويوجد فتوى المشهور بسقوط النفقة وعدم وجوب النفقة. قال: ولا يحرم عليها سائر الأفعال بدون إذن الزوج. سائر الأفعال لا تحرم بدون إذن الزوج، تعمل ما شاء من دون إذن الزوج. لم يدل الدليل إلا على الخروج، اللي هو في رواية السكوني أن الخروج يتوقف على إذن شنو؟ إذن الزوج. أما سائر الأفعال الأخرى هذه لا تتوقف على إذن الزوج. نعم إذا كانت منافية لحق الاستمتاع لا إشكال في أنها تكون ماذا؟ محرمة. وأما ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 1408. مسألة 1408 قال: ما كان من النفقة. يقسم النفقة إلى قسمين، هذا التقسيم معروف في كلمات الفقهاء. بعض النفقة تذهب بالاستعمال، وبعض النفقة لا تذهب بالاستعمال وإنما تبقى بالرغم من الاستعمال. الأكل، الشراب، الصابون كما يمثلون، أمثال هذه الأمور، هذه نفقات تذهب بماذا؟ بالاستعمال وتفنى بالاستعمال. بينما أفرغ المسكن، الملبس، الفراش، أمثال هذه الأمور، هذه أمور لا تذهب بماذا؟ بالاستعمال، تبقى بالرغم من الاستعمال. فيقسمها إلى هذين القسمين. الكلام يقع في هذه المسألة في هذا، أن الزوجة تستحق النفقة في كل هذه الموارد على وجه التمليك، أو تستحقها على وجه الإمتاع كما هو في اصطلاحهم. هل تستحق على وجه التمليك بحيث من حقها أن تطالب بتمليكها ماذا؟ النفقة، وتملك النفقة وتدخل في ملكها وهي تتصرف بالشكل اللي هي تراه مناسبا بحيث تكون النفقة ملك لها وتترتب عليها آثار الشنو؟ آثار الملك، أو لا أن النفقة تستحق على وجه الإمتاع إباحة، مجرد إباحة. وهذا يجب على الزوج أن يوفر لها مسكن، جزء من النفقة، لكن هل معنى ذلك أنه يملكها المسكن؟ لا، يملكها المسكن تقعد تستفيد منه. وهذا وهكذا أفرض الفراش وأمثال هذه الأمور، هل هو على نحو التمليك أو على نحو الإمتاع؟ هذا كلامه. عندهم عند الفقهاء لا إشكال أن القسم الأول على نحو التمليك، القسم الأول اللي يزول بالاستعمال مثل الأكل والشراب، هذا على نحو التمليك، يعني هي تملك هذه النفقة على الزوج، فيجب على الزوج أن يدفع إليها، إما أن يدفع إليها عين الطعام والشراب، أو يدفع إليها ثمن الطعام والشراب. ويمكن يقول يمكن أن هي لا تأخذ لا الطعام ولا ثمن الطعام، ولا تأكل معه، هو يوفر أكل وكذا، هي شنو تأكل معه، يمكنها ذلك. كما يمكنها أن تطالب بتمليك النفقة يوميا كما ذكروا، يمكنها أن تطالب بماذا؟ بتمليكها ماذا؟ النفقة، ويتفعل بها ما تشاء، قد تقدر على نفسها، قد لا تأكل، لكنها بعد أن دخلت في ملكها يتفعل بها ما تشاء. وأما ما يبقى بالرغم من الاستعمال، هذا القسم الثاني، هناك اتفاق فيما عدا بعض المصادر على كون على وجه الامتاع، مسكن على وجه الامتاع، الخادم نفقة، جزء من النفقة تستحقه، لكن مو على وجه التمليك، على وجه يجيب له خادم ويتخدمه، مو انه يملك هي عبد او عبدة. الفراش والغطاء ايضا على نحو الامتاع، والظاهر انه ما في خلاف بينهم حسب الظاهر، ان الفراش والغطاء ايضا على نحو الامتاع لا على نحو التمليك. الكسوة هي محل خلاف فيما بينهم، يعني اللباس الذي تلبسه المرأة، هل هو على نحو التمليك او على نحو الامتاع؟ هناك خلاف في ذلك، قالوا ان الشيخ في المبسوط والعلامة في بعض كتبه ذهب الى انه على نحو التمليك، في حين ذهب العلامة في بعض اخر من كتبه والشهيد الثاني ذهبوا المن الى انه على نحو الامتاع. استدل للأول يعني لا كون على نحو التمليك بوجوه، عمدة هذه الوجوه هو الاستدلال بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. بدعوى أن المراد بالرزق هو الطعام والشراب، ولا إشكال في كونهما على نحو التمليك، فيثبت ذلك في ماذا؟ في الكسوة أيضا. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى العطف، عطف الكسوة لمن؟ على الرزق اللي يراد به الطعام والشراب، لأن مقتضى العطف هو التسوية بينهما في ماذا؟ في الحكم. فإذا ثبت ذلك في المعطوف عليه يثبت أيضا في ماذا؟ في المعطوف، فيثبت في محل الكلام أنه على نحو التمليك. هذا عمدة الأدلة تقريبا. هذا الكلام الإشكال به واضح، أولا أن مجرد العطف قد يقتضي المشاركة، لأن المشاركة في أصل الحكم مو في تفرعات الحكم، أيضا في أصل استحقاق الزوج، استحقاق الزوجة للرزق وللكسوة، ويشتركان في ذلك. أما كيفية الاستحقاق وأنه على نحو الامتاع أو على نحو التمليك لا ضير في أن يختلفان في ذلك. العطف ما يقتضي أكثر من التشريك في ماذا؟ في أصل الحكم، لا في كل تفرعات ذلك الحكم. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه من قال بأن الآية ليس فيها دلالة على أن الرزق هو من باب التمليك حتى يدعى ذلك في المعطوف بقرينة ماذا؟ بقرينة العطف. من قال أن الرزق على نحو التمليك؟ واضح الآية من المحتمل أن يكون المقصود بالرزق فيها هو المصدر، وتقدم هذا الإشارة إلى سابقا، وعلى المولود له رزقهن. الرزق مو بمعنى الشيء الذي ترزق به الزوجة، وإنما المقصود به هو المصدر، يعني الفعل، يعني إرزاقها، يعني أطعامها، أطعامها مو الطعام، مو على المولود له الطعام حتى تملك في حقه في ذمته العين والطعام، وإنما المقصود بذلك الفعل، يعني يجب عليه أن يطعم الزوجة، أو يجب عليه أن يطعم الزوجة، يعني يجب عليه أن يملك الزوجة الطعام. لا، على نحو الامتاع أيضا يصدق أن هذا يطعم ماذا؟ يطعم الزوجة ويكسو الزوجة. الآية ليس في هذه الآية، قد يستدل على كون الطعام من باب التمليك بدليل آخر، لكن الآية ليس في هذه الآية على أن الرزق بمعنى الطعام والشراب هو من باب التمليك، لاحتمال أن يكون المقصود بالرزق هو المصدر، وحينئذ لا يكون فيه دلالة على التمليك، بل هو أعم من التمليك وماذا؟ والإمتاع. العمدة في هذا الباب في الحقيقة هو أن نرجع إلى العرف، لأن قلنا سابقا أن هاي القضايا تحديدها بيد العرف، هو الشارع وكل علم إلى العرف في المقدار والكمية ونحو التمليك ونحو الاستحقاق، كل هذه أمور لا بد أن نرجع فيها علما إلى العرف. وما ذكروه من التفصيل صحيح في الجملة. السيرة أيضا قائمة على هذا، السيرة تفرق بين المنزل وبين الطعام. السيرة قائمة على أن الزوجة تستحق الطعام على نحو التمليك، لكن المنزل لا تستحقه على نحو التمليك. المتعارف في هذه المصادق هو ما ذكروه، فلذا لابد أن نرجع في 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 مورد النزاع إلى العرف، لنرى أن العرف بماذا يحكم استحقاق الزوجة للكسوة، هل هو على نحو التمليك أو على نحو شنو، أو على نحو الامتاع. لا يبعد، لا يبعد أن يكون رأي الشيخ الطوسي ورأي العلامة في بعض كتبه هو الصحيح، وهو أنه على نحو التمليك. الظاهر أن العرف ما يفرق بين اللباس الذي يعطيه الزوج للزوجة وبين الطعام الذي يعطيه الزوج علما للزوجة، ليس على نحو الامتاع، مو مجرد إباحة، يعني يقول هذا هذا اللباس بعده هو ملكي، أنت يجوز لك شنو استفادة منه والتصرف فيه ولبسه، ليس هكذا. المتعارف هو أنه تمليك للزوجة، وحينئذ هي تستحقه على وجه التمليك. نقرأ المسألة. قال: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها، تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، ولها أيضا الاجتزاء بما يبذله له لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، لها ذلك بلا إشكال. وأما ما يبقى تبقى عينه بالانتفاع به، قسم الثاني، فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه امتاعا لا تمليكا، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه. هذا خلاص. ثم يقول: والظاهر أن الفراشة والغطاء أيضا كذلك، يعني على نحو شنو الإمتاع، كما هو كذلك عرفا الفراش والغطاء غير الثوب اللي تلبسه الزوجة، يتعامل معه أنه باقي على ملك ماذا؟ ملك الزوج. وأما الكسوة ففي كونها كالأول يعني تمليك، أو الثاني يعني امتاع، إشكال، ولا يبعد أن الأول أقرب، يعني أنها على نحو شنو تمليك. ولا يجوز لها في القسم الثاني، يعني فيما إذا كان على نحو الامتاع، لا يجوز لها نقله إلى غيرها، يجوز لها أن تصرف به، باقى على ملك الزوج. يباح لها لبسه، يباح لها استعماله، وأمثال هاي الأمور. أما أن تنقله إلى شخص آخر هذا لا يجوز. يجوز لها نقله إلى غيرها، ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج. واضح هذا، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بماذا؟ إلا بإذنه. فعلى النحو غير المتعارف المسموح به من قبل الزوج لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه. ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول، يعني فيما إذا كان على نحو التمليك. إذا كان على نحو التمليك لا إشكال في أنه يجوز لها أن تتصرف فيه كما يتصرف الملاك في ماذا؟ في أملاكهم، بلا أن يتوقف ذلك على إذن الزوج. وهي ثمرة عملية جدا، بين مهمة جدا بين شنو؟ بين القسمين. المسألة 1409 يقول: مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها. موجي. هذا يقوله هو، يقول مر، هذا صحيح مر، احنا مر ما علقنا على ان سقوط النفقة لا يترتب على مجرد الخروج من بيت زوجها، مجرد ارتكاب الحرام، وإنما مشروط بأن يكون يأخذ طابع التمرد على الحياة الزوجية كما قلنا. ففي هاي يعني نفس التعليق السابق هميجي هنا. ثم يقول: وهذا هو الغرض من المسألة، ويستمر السقوط حيث يكون الخروج موجب لسقوط النفقة. يقول هذا السقوط مو سقوط أبدي، وإنما سقوط ما دامي، يعني سقوط ما دامت شنو ناشزا. فإذا رجعت عن النشوز ورجعت إلى الحياة الزوجية ورجعت إلى الطاعة لا إشكال في أن سقوط النفقة شنو يرتفع، وتستحق شنو النفقة بلا إشكال. قال: ويستمر السقوط، لكن مو أبدي، وإنما ما دامت كذلك، يعني ما دامت شنو ناشزا. فإذا رجعت وثابت وتابت رجع الاستحقاق، يعني رجع استحقاق شنو النفقة. وهذا واضح على ضوء الأدلة، يعني قلنا أن الأدلة الدالة على وجوب النفقة موضوعها شنو الزوجة، واضح، التي تعيش مع زوجها حياة اعتيادية، هذا هو موضوع وجوب النفقة. فإذا رجعت يعني تحقق الموضوع، وإذا تحقق الموضوع ثبت له شنو الحكم، وهو وجوب النفقة. فهي ما دام ناشز ما يشملها الحكم، لأن الموضوع ارتفع. إذا رجعت حينئذ يكون الحكم ثابتا لها، وهذا أيضا واضح. بعد ذلك يقع الكلام في المسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.